النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقول يعني ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال. فمعنات السؤال يؤكد يعني بالدلالة هذه الأصل اللي انطلقنا منه أن السؤال من حيث هو أمر مشروع، أمر محبذ، أمر غير مستشكل، وبالتالي ما يصح الإنسان أن يتوهم أن مثل هذا المدلول القرآني الخاص ينسف ذلك المدلولات الموجودة في الوحي. أحد الأدوار العقلية أصلا فكرة التفكيك، أن العقل عنده قدرة أن يفكك الشبهات أو السؤالات أو المقولات، يفككها. وعملية تفكيك المقولة أو الشبهة أو الإشكال إلى عناصر أصغر تخدم الإنسان خدمة كبيرة جدا. إن اللي يحركنا صوب تبني فكرة ما في كثير من الأحيان لا يكون بالضرورة شيئا منتميا إلى الفضاء المعرفي، إلى المجال الفكري، قد يكون عائدا إلى معاملات أجنبية عنها، قضية الحسد بعض الأحيان، قضية الكبر. يعني بعض الأحيان يكون الإنسان يعرف أن الحق موجود في الموقف الفلاني لكن لا يستطيع أن يتقبل هذا الحق كبرا.
الله يمسيك بالخير أبو صالح.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
الله يحييك، سعيد بوجودك اليوم في هذا البودكاست. نرجو أننا نعيش فيه لحظات وحلقات معرفية جميلة وممتعة وتنقلنا إلى آفاق متقدمة إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. الله يحفظك.
طيب خلني أبدأ معك في يعني أول محاور هذا الحوار اللي هو مشروعية السؤال. هل للسؤال حدود معينة أو كل الأسئلة مشروعة، أو هل السؤال بالذات في الأمور العقدية ممنوع إذا كان يسبب هذا السؤال أحيانا لوازم كفرية؟
جميل جدا. والله أنا اقترحت البدء أشبه بالإطار المنهجي العام، يعني على أساس نفتتح موضوع معينا عاما متعلقا بفضاء السؤالات، فضاء الشبهات، فضاء الإشكالات. فسؤال الحقيقة مهم وجميل جدا، وأول قضية أعتقد من الضروري تنبه لها والتذكير بها أن مجرد السؤال من حيث هو ليس أمرا مذموما ولا منتقدا ولا محرما، بل هو السؤال من حيث هو شيء مشروع. لأن أحد الإشكاليات اللي صادفتها في تماس مع كثير من الأوساط الشبابية أو مع الشباب في الالتقاء والاحتكاك المباشر، أن بعضهم يجد من نفسه نوع من أنواع التحرج من مجرد طرح السؤال، بل قد تتطور الحال ببعض الشباب أن يتوهم أن مجرد طرح السؤال، يعني الخروج السؤال من مستودع القلب وجريانه على الشفة واللسان، أن هذا قد يدخل الإنسان في أمر مكفر، أو أنه جرى على لسانه لفظ كفري، أو من اعتبارات هذا فيتهيب من التواصل مع المختصين في مختلف المجالات المعرفية لطرح سؤالاته، بالذات السؤالات الكبيرة المتعلقة بالمجالات الوجودية العامة. فأحد القضايا أظن من الضروري تنبه لها ابتداء أن السؤال من حيث هو شيء مشروع، واللي يؤكد طبعا مشروعية هذا السؤال يعني دلائل متنوعة وكثيرة جدا، يعني اللي يتأمل في واقع الواقع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل واقع الملائكة، بل واقع الأنبياء والرسل، يجد أن جزء من الخطاب الذي يعني كانوا يفضون به كان داخلا في جنس السؤال، في جنس السؤال. ولو أخذنا مثلا نماذج متعلقة بحياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعض هذه الأسئلة يمكن أن تكون داخلة في إطار ما يعبر عنه بالفضاء الفكري المعاصر، الشبهات والإشكاليات. يعني مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يدخل أحد، أو آسف، حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة، فتقول له يعني ألم يقل الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. فتلاحظ أن ورد عليه خطاب معين، توهمت لون من ألوان التعارض والتناقض فتتطلب حل مثل هذا التعارض والتناقض في نفسها، فأفضت بسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك المرور على الصراط. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في الدلالة القرآنية أن الكفار يتهون فيها ويسقطون فيها ويضلون فيها، وإلا المؤمنين ينجيهم الله سبحانه وتعالى، فالكل سيكون واردا على النار بهذا المعنى، بهذا المدلول.
أجابها بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا
ونذر الظالمين فيها جثيرا. مثلا عائشة رضي الله عنه وأرضاها لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فقالت يعني مستشكلة أما قال الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب اليسير مفسرا إنما ذلك هو العرض. بل يعني اللي يؤكد هذا المدلول معنى المدلول، ويعني اللي يخلق نوع من أنواع الاتزان في نفس الصحابة بين الإفضاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالمشكلات التي تنعقد في نفوسهم، وفي نفس الوقت يعني يجدون أحيانا هيبة من السؤال، والمقام السؤال مقام مهيب ليس مقاما سهلا. يعني مثل من الحديث العجيبة لما يعني لما جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا أمرا لأن يهوي أحد من شاهق أحب إليه من أن يفضي به، يعني فهم من جهة معينة عندهم نوع من أنواع التحفظ الذي لا يريدون أن يكاشفوا بالسؤال، لكن واضح أن جالسين يوصلون الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى الرسالة قال أوجدتموه. والسؤال يعني كما يعرف الإنسان من سياق الحادث وسياق القصة هو سؤال من يتعلق إذا كان الله عز وجل خلق العالم فمن خلق الله عز وجل. فقال وجدتموه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة نعم، فقال ذاك صريح الإيمان. وبين طبعا في شروح الحديث إيش المدلول الخاص، ولسن بيستضد يعني مناقش ما يتعلق بتفصيل هذا السؤال وجوابات المتعلقة به. فالشاهد أن السؤال من حيث هو شيء مشروع في تقييمي في ظني وليس مثلا مستشكلا.
جميل. طبعا هذا يشكل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم.
طيب بالنسبة
برضو قد يكون في إشكال ثاني في اللي هو النهي عن نجم النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة أسئلته وكثرة أسئلتهم عليه، وكان الصحابة يتحرون أو ينتظرون قدوم الأعراب حتى يستقبلوا جوابات النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب بالنسبة طبعا ميزة الاعتراض الثاني أن يحل شيء من الإشكال المتعلق بالاعتراض الأول، يعني المفسرين لما تناول هذه الآية القرآنية لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسؤكم مما نصوا عليه ونبهوا إليه أن هذا فيه نوع من أنواع الخصوصية المتعلقة بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واللي يؤكد طبعا هذا المعنى أن جزء من منهجية أهل السنة والجماعة في التعاطي مع خطاب الوحي فكرة عدم تبعيض الوحي، الإيمان بالكتاب كله، أن لا يؤمن الإنسان ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب، لأن الآية القرآنية هذه وإن وردت في سياق ما فقد ورد في القرآن الكريم كذلك، يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندنا أمر بالسؤال وعندنا في هذه الآية ما يوهم نهي عن سؤال آخر، هذا جانب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقول يعني ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال، فمعنات السؤال يؤكد يعني بالدلائل هذه الأصل اللي انطلقنا منه أن السؤال من حيث هو أمر مشروع، أمر محبذ، أمر غير مستشكل، وبالتالي ما يصح الإنسان أن يتوهم أن مثل هذا المدلول القرآني الخاص ينسف ذلك المدلولات الموجودة في الوحي. طيب ما الإجابة مثلا أو ما هو السياق أو ما هو الكلام أهل العلم متعلق بهذا النص الخاص لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم؟ فمن ذكر أهل العلم يعني ممكن نعبر بسياقين أساسيين. السياق الأول المهم استحضاره واستجلابه أن هنالك نمط من الأسئلة من قبيل المسكوت عنه في الوحي الذي عفى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ووسع عليهم ورحمهم تبارك وتعالى من غير التنصيص على هذا الحكم فأدخله في جملة العفو. ولذا ليؤكد مثلا هذا المدلول يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الناس منزلة عند الله عز وجل وشر المسلمين منزلة عند الله عز وجل من سأل فحرم أمر من أجل مسألته، فهذا مثلا أحد المدلولات المتعلقة أن لا تسأل عن شيء سكت الله عز وجل عنه. في حديث أبو ثعلب الخشني حديث يعني من جهة صنع الحديثي مستشكل أو فيه قدر من الضعف، لكن معناه ليس مستشكل عند أهل العلم أن الله عز وجل قد فرض فروضا يعني ناس لفظ الحديث يعني فأتوها وفالتزموها ونهى عن أشياء مثلا فاتركوها وتجنبوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فصحيح الحديث من جهة الصنعة الحديثية في إشكال، لكن من جهة المدلول من جهة المعنى أن في أشياء معينة سكت عن الشارع سكت عنها الوحي رحمة بالمؤمنين غير نسيان فما يحتاج الإنسان أن يفتش عنها. مثلا عندنا حديث مشهور الحج على سبيل المثال لما سأل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الحج فسأل أحد الصحابة فقال أفي كل عام يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. فما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنما كره أن يطرح مثل هذا السؤال، لأن سكتنا دام سكت الشريعة عن حكم تكرار الحج فالأصل أن يتلقى أن الحج يكون واجبا في العمر مرة، فلما سأل الحين فتح نافذة لاحتمال أن تشرع وتكون سنوية على سبيل المثال. فهذا مثلا أحد الاحتمالات الممكنة في توجيه الآية أن هنالك نمط من الأسئلة يترتب عليه جملة من الأحكام الشرعية مما هي داخل في إطار العفو في إطار المسكوت عنه في الوحي، فلا يتطلب الإنسان أمرا يكلف الله عز وجل به العباد مما قد يكون شاقا عليهم، وهذا واضح أنه متعلق بنوع من أنواع الخصوصية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا الاحتمال الآخر اللي يذكرون بعض أهل العلم وبعض المفسرين أن هنالك نوع من المعرفة وهو حتى ألصق بظاهر دلالة الآية اللي هو إيش النص الآية اللي هو قل الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن.
إيه فتسؤكم لاحظ ملحظ تسؤكم يعني مثلا من الحديث اللي دائما تقترن وقد يعني ما لسه متوثق متأكدا هل من أسباب النزول أو لها صلة وتلاحظ الحين هو جزء من طبيعة البرنامج العفوية وتلقائية ف مو بحضر يعني تفاصيل ما يتعلق بها. لكن في من الحديث العجيبة حديث لعبد الله بن حذيفة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، حديث طويل لكن في آخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة سلوني وكان مغضبا، فسأل عبد الله بن حذيفة قال من أبي يا رسول الله، من أبي يا رسول الله؟ فقال له أبوك حذيفة
أو حذافة
أو عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة. فقال أبوك حذافة. في أحد الروايات يعني مروي عن الإمام الزهري إن نقل إن عتبت الأم أم عبد الله بن حذافة على الولد، قالت ما رأيت أو ما رأت العرب ابنا أكثر عقوقا منك وعقا منك، لعل أمك قد قارفت أمرا مما تقارف النساء في الجاهلية فتفضح بين الخلائق. يعني أنت لما طرحت هذا السؤال من أبي، إن هب جدلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك وحال الموضوع إلى شخص آخر، فتدخل الفضيحة على الأم وبتدخل الفضيحة عليك
بمجرد هذا السؤال،
بمجرد هذا السؤال، لأن كان احتمال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بأمر آخر. فتلاحظ أن تسؤكم أن كان يمكن أن يكون الجواب السؤالي مما يسوء، لكن من لطف الله عز وجل وتقديره في تلك الحادثة لم يسوء. فقال الصحابي عبد الله بن حذافة قال والله لو ألحقني الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد أسود أو برجل أسود لا لحقت به يعني. فشاهد أن هذا أحد الاحتمالين. فمثل يعني ويكفينا من هذا قدر الخصوصية المتعلقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبغض النظر عنه القدر المحكم الغير مشتبه في خطاب الوحي لقضية أن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنما شفاء العي السؤال. عبد الله بن عباس الممتدح امتدح عمر بن الخطاب قال له لسان سؤول. فقضية السؤال
مشروع
سؤال مشروع من حيث هو، ولا ينبغي أن يتحرج الإنسان من أن يفضي بسؤاله، لكن بشرط أنه يفضي بسؤاله لمن يتوسم فيه إمكانية أن يقدم الجواب على هذا السؤال.
جميل. طبعا مشروعية السؤال طبعا هذا يسحبنا إلى أشياء أخرى، وغالبا من يسأل هذا السؤال إما يكون مثلا دافع الحياة عنده مسيطر عليه فهو يسأل هذا السؤال حتى يكون محفز له على السؤال، لكن أكثر ما يطرح هذا السؤال هو في الجانب الأمور الشبهات الفكرية عموما. فهذا يسحبنا إلى منهجية التعامل مع الشبهات، يعني هو سأل الإنسان هذا السؤال الآن، لكن أحيانا هذه الأسئلة قد تؤدي بالإنسان إلى طوام ومشاكل ويدخل في أزمة نفسية وقد يخرج عن الإسلام يعني. فأتوقع أن الواحد يحتاج قبل أن يعرف الجواب على عن أي سؤال يكون عنده منهجية معينة.
جميل جدا. اللي يعني زي ما ذكرنا احنا نحاول بس نقدم مقدمات عامة قبل ما ندخل بإذن الله،
يعني هي توصيات ترى لأي شخص، يعني لأي شخص هو يحتاج إلى هذه، يعني مو بلازم يكون مثلا قرأ مجموعة من الكتب أو أنه يكون متفرغ لجانب معين من العلم، بقدر ما أنه جاتني شبهة الآن كيف أتعامل معها.
جميل جدا. طبعا موارد الشبهة والإشكال تدخل على إنسان متعدد وكثير جدا، وبالذات في ظل تفجر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها صار يعني الكثير من المسلمين معرض لالتقاط شبهة من هنا وشبهة من هناك. وبالتالي يعني التنبيه لبعض المعاني المتعلقة بهذا النمط من أنماط الإشكالات أو السؤالات أظن أن قضية مهمة وجيدة. مثلا من التوصيات العامة، يعني من التوصيات العامة اللي مو بالضرورة تقدم علاجا لخصوص السؤال أو الإشكال، لكن من الضروري أن يتنبه لها المسلم لما يتماس مع كثير من الشبهات والإشكاليات. مثلا من النقاط اللي أستحضرها في ذهني الآن مثلا ما يتعلق بقضية التعامل مع الشبهة والإشكال باعتباره شبهة وإشكال. التعامل مع الشبهة والإشكال باعتباره شبهة وإشكال.
جميل.
يعني بعض الناس تخلق عنده حالة السؤال وحالة الشبهة وحالة الإشكال أزمة، إن بعض الشباب مثلا يفضون إلي ويعرض لك شبهة وإشكالية معينة ويتعامل مع هذه الشبهة يعني تعامل مصيري، يعني قضية تعتبر بالنسبة له قضية حياة أو موت، يعني أحيانا قد لا يستطيع أن ينام بعض الليالي، في حين الموضوع المفترض يعني كردة فعل أولية من هذا السؤال أو هذا الوارد الجديد موجود على نفسه أنه يتعامل معه يهون من الموضوع شوي. سؤال جيد أن يتطلب الجواب على هذا السؤال، لكن يعني يأخذ الإنسان المسألة بقدر من الهدوء والتؤدب.
هي مجرد شبهة في النهاية،
يعني هي شبهة يتطلب الإنسان الجواب عليها. بنذكر من بعض المنهجيات المتعلقة، لكن ضروري يعني مثلا من المواقف الطريفة اللي يجدها الإنسان لبعض أهل العلم. أنت لاحظ الحين تتكلم عن عالم يعني وبعض العلماء الأكابر في التاريخ الإسلامي، خذ بعض الأمثلة مثلا العز بن عبد السلام عليه رحمة الله، من التقاطات الطريفة اللي مرت علي وأنا أقرأ العز عليه رحمة الله في كتابه القواعد الكبرى، كان يتكلم على قضية الربط والموائمة بين قضية طبيعة العقوبة الدنيوية والأخروية بين جنس الكبائر. فيقول لك مثلا يعني إن يريد أن يعني يبرر عقلانيا لماذا رتب الشارع عقوبة غريضة على السرقة، لماذا رتب الشارع عقوبة غريضة على الزنا، لماذا رتب الشارع عقوبة بليغة على
شرب الخمر أو الربا.
جميل، فلاحظ الربا لما وصل إلى قضية الربا هو يصرح يقول لم يظهر لي على المستوى الشخصي ما يتعلق بقضية معنى في الربا يستوجب إدخاله في حزمة الكبائر وتترتب عليه هذه المعاقبات الغريضة. هو يطرح هذا الإشكال إن, إن, إن في نوع من أنواع الاقتران الواضح بالنسبة له، لما جاء إلى قضية الربا هو يتحدث عن تجربة شخصية متعلقة مع هذا السؤال.
حلو.
لماذا حرم الله الربا؟ مو بس حرمه، لا جعله من الكبائر ورتب عليه مثل هذه العقوبات الكبيرة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول أنا بالنسبة لي إشكال، لكن ما يعني هذا، هذا القضية الأساسية المهمة، أن ما يعني هذا أن خلق السؤال أزمة للعزم عبد السلام، بحيث قال دام منحل عندي هذا الإشكال وما فهمت عقلانيته ممكن ينتقل لمربع عدم تحريم الربا وهو أمر مقطوع بتحريمه عند العلماء، أو ما هو أسوأ من ذلك يقول لك أن هذا الدين يعني أن فيه إشكاليات، فيه ثغرات، فيه نقائص معينة يستوجب أن يخرج عن إطاره. لا، تكتشف أن المسألة يعني يعرض لها، يعرض لها وكأنه ينبه أن ممكن أحد من العلماء آخرين عنده حل هذا المأزق والإشكال، ويتجاوز المسألة بقدم الهدوء. الآمدي لما تقرأ الآمدي وهو من أساطين علم الكلام ومن المشتغلين بالبحوث الفلسفية والكلامية، تجد أن كثيرا ما يورد إشكاليات وشبهات معينة ويصرح بعد بناء الشبهة والإشكال يقول لك ولعل عند غيري حل. فيعني نقدر حتى نفرع من فكرة التعامل مع الشبهة والإشكال باعتبار الشبهة والإشكال قضية ثانية اللي هي قضية ولعل عند غيري حل، يعني بمعنى أن ليس بالضرورة إذا ما استطعت أن تقف على جواب السؤال أن لا يوجد جواب لهذا السؤال، أو قد يصير طاقتك العقلية عاجزة عن تفهم تفصيل ما يتعلق بهذا الجواب.
بس هو أبو صالح عفوا، هو يعني مثل العز بن عبد السلام وغيره من العلماء، هو لما يقول لعل عند غيري حلها، هو لكن عنده اليقين العالي.
جميل.
بأنه هذا بأن حرمة الربا هو أمر مسلم به قطعا، فهو قاعد يبحث عن الحكم الآن.
جميل.
لكن الإشكال عند بعض الناس في أسئلتهم أنه يسبب عنده إشكال يكفي أنه مطلق الشك أو صار عنده موجود يعني. فأتوقع أنه الحالة الثانية هي اللي صراحة يعني يحتاج فيها إلى تعامل خاص من
هو ما في شك، بس أنا بنبه بس إلى هذا المعنى، يعني متفهم أن مفترض الإنسان يكون عنده، وهذه ممكن نقطة نناقشها، قضية أن الإنسان يكون عنده أصول محكمة معينة مبنية يقينية معينة، فجزء من المحافظة على قيمية هذه المعارف الموجودة في نفسه أنه ما يصح يطرحها الإنسان لمجرد مسألة اشتبهت عليها وأشكلت عليه. ولذا من الأشياء اللي أنا أعتب على بعض الشباب إنه ما يكون عنده حالة من حالات الركادة الفكرية، صح التعبير، بحيث إنه يعني إنه كل ما عصفت به عاصفة باتجاه معين بسؤال معين تجده مباشرة يقفز إلى المربع الجديد، الخانة الفكرية الجديدة. يعني من الأثار الطريفة اللي مرت علي وأنا أقرأ في سيرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، يأتيه رجل معين يقول يا إمام دعني أناظرك في مسألة، فيقول له مالك بن أنس قال فإن غلبتك، يعني إذا علوتك بالحجة ما مصيرك مع التعامل معي؟ فقال إن غلبتني أكون معك، خلاص أنتقل إلى مربع المعتقد الذي تقف فيه. فقال فإن غلبتني؟ قال تكون معي. قال فإن أتانا ثالث فغلبنا أنا وأنت زين؟ قال نكون معه. قال
إني
إيه، فقال له إني رجل أراك تكثر التنقل وأنا على ثقة من ديني.
يا سلام.
فإيوه، إذا عند الإنسان ثقة من دينه فليس مع كل هيئة، مع كل شبهة، مع كل إشكال يقفز الإنسان مباشرة، يحتاج النوع من الركادة العلمية، يحافظ على قدر الاتزان النفسي في التعامل مع هذه الشبهة والإشكال، ويتطلب الجواب بطبيعة الحال، يعني ليس محظورا. احنا اصلا ذكرنا ان السؤال مشروع، ويتطلب الجواب السؤال المشروع سيكون تطلبه امر مشروعا، لكن القصد هنا ان لا تخلق حالة أزمة عند الإنسان، لا تخلق حالة أزمة قد تستوجب منها ترحل، يعني خلينا نقول من موقف ديني معين لموقف ديني آخر، هذا
يدخل في حالة توتر ثم يدخل في أزمة نفسية الى انه جيد.
مثلا من الأشياء مثلا أو توصيات العامة يعني كذلك ممكن يذكرها الإنسان، قضية التنبؤ لخطورة الواردات الفاسدة، يعني خلنا نتعامل مع الشبهات والإشكاليات التي يتم معارضتها لمحكمات الدين ومحكمات الشريعة باعتبار واردات فاسدة ترد عن النفس. أحد المظاهر الغريبة اللي وجدتها عند عدد غير قليل من الشباب أن يصير مستودع وخزان للشبهات والإشكاليات، والمأزق يتشكل بشكل أكبر لما يصير خزان في تطلب الأسئلة والشبهات والإشكاليات من غير ما يكون عنده ذات الحرص على تطلب الجوابات. يعني من المواقف اللي لفتت نظري بعد مناقشة عدد غير قليل من الشباب بالذات فيما يتعلق بالأسئلة الوجودية الكبرى، قضية وجود الله عز وجل، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صحة دين الإسلام وغيرها، لاحظت ملاحظة تتسم بقدم الطرافة، التماس مع مختلف التشكيلات الشبابية المتعلقة بهذا النمط، يعني النمط المؤمن الواثق من دينه. جملة منهم وجدت واكتشفت أن إذا مثلا دخل في فضاء اليوتيوب على سبيل المثال، وكانت أول مقاطع المرئية اللي يتابعها في اليوتيوب هي مقاطع تتسم بقدر من العزة الإيمانية وظهور الحجة الإسلامية وغيرها، يعني يتابع مقاطع مثلا الدكتور الشيخ أحمد ديدات عليه رحمة الله، أو ذاكر نايك على سبيل المثال، أو يعني عدة مناظرين، تتخلق عنده حالة من حالات الثقة والطمأنينة والعزة بالقيم الشرعية والقيم الدينية، بحيث حتى لو ورد عليه الشبه والإشكالية يجد مما ابتناه بسبب متابعة مثل هذه المقاطع حائط صد يمنع عنه كثير من هذه الإشكاليات. في المقابل إذا دخل الشاب فضاء اليوتيوب على سبيل المثال، بداية المقاطع اللي قاعد يتابعها هي المقاطع المتصلة بالتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المقاطع مثلا الحادية على سبيل المثال، تجد المأزق أنه يبدأ يستزيد من هذه الشبهات والإشكاليات. ولما أفضي له يعني بسؤال، لما أحاره وناقش يقول له مثلا هل أعطيت الإسلام فرصة، هل فتش عن الجوابات المتعلقة بهذه الشبهات والإشكاليات، في كثير من الأحيان كأنه ما كان واعي أنه صحيح ليش ما حاولت أني أقرأ في بعض الكتب مثلا لتعالج هذه الإشكاليات، وتابع بعض المقاطع اللي تعالج مثل هذا المأزق ومثل هذه الإشكاليات، فتجد بالعكس يستزيد من العملية، بحيث تشكل كذلك عنده حائط صد من تطلب الحق في مثل هذه القضايا وهذه المسائل، بحيث خلاص يبدأ يضمر هذا المقام. من اللفتات الجميلة يعني والقصص والأخبار العجيبة اللي جرت بين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إن ابن تيمية يعني نصح تلميذه يوم من الأيام لما أورد له شيئا من جنس هذا الإشكال اللي أتكلم عنه، يعني يقول ابن القيم متحدث عن نفسه إن كنت أورد على شيخ الإسلام إرادا بعد إرادة، إن أورد على إشكال ويجاوب الشيخ، أورد على إشكال آخر وإشكال آخر وإشكال آخر، فنصح ابن تيمية رحمة الله عليه بنصيحة لطيفة وجميلة الحقيقة، قال لا يكون قلبك كالإسفنجة، لا يكون قلبك كالإسفنجة يتشرب الشبهات حتى لا ينضح إلا بها، يعني الإسفنجة طبيعتها إذا وضعت الماء تتشرب وتتشرب، فإذا ضغط عليه لا ينضح إلا بهذا الماء اللي موجود داخله، فإذا جعل الإنسان قلبه مثل الإسفنجة وواردات واردات 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 تمتلئ بالقلب، بحيث إذا ضغط الإنسان على هذا القلب لا ينضح له بهذه الشبهات والإشكاليات. هذه الحالة قال لكن يكون قلبك مثل الزجاجة، إن يستطيع أنه يراقب ويشاهد هذه الشبهات بصفائها، لكن بحكم متانتها صار يعني أنها ثقيلة تصد الشبهة والإشكال من أن تستقر في القلب. فمثل هذه يعني كذلك أحد القضايا. من الأشياء مثلا اللي ممكن كذلك ننبه عليها كمدخلية عامة في التعامل مع الشبهات والإشكاليات، ما يتعلق ب صيانة دين الإنسان، يعني ينبغي أن يتعامل الإنسان مع دينه باعتباره شأنا مقدسا. يعني لما نتكلم في المجال المقاصدي في أصول الفقه في علم المقاصد، يتكلمون عن أن هنالك خمسة ضروريات يقف على هذه الضروريات، ضرورية يسمونها ضرورية حفظ الدين. فمن الإشكاليات اللي تمستها من خلال احتكاك مع كثير من الشباب أنه يتعامل مع عالم الأفكار والقناعات باعتبارها شيئا ينتمي إلى جنس الترف الفكري، يعني لا يتعامل بجدية كاملة مع حزمة الإشكالية والشبهات، يتعامل معها باعتبارها شأنا ثقافيا.
والسبب
يعني اللي أعتقد جزء من السبب، جزء من الإشكال، عدم معرفة المقام الذي يستحقه الدين من نفسه، إنه يعني
إن هو رصيد إيماني من جهة، خواء معرفي مثلا صحيح من جهة ثانية.
لا هو خواء إيماني، يعني بمعنى لو أدرك الإنسان فعلا أن قضية أن القيمة المنجية عند الله سبحانه وتعالى هي قضية الإيمان، وأن هذا قد يكون سبب لدخول الإنسان الجنة، قد يكون سبب لدخول الإنسان النار، وأن حزمة كبيرة جدا مما يتصل بشأن الإيمان مما يتصل بشأن الدين هي قضية راجعة على قضية الاعتقادات، إلى قضية الأفكار، إلى قضية القناعات. يعني خذ مثال، مثلا لما نتكلم عن قضية ترك الصلاة هي من أعظم الجرائم في تصور الإسلام، جريمة عظيمة جدا، معصية وذنب كبير من أكبر الذنوب، بل يعتقد بعض أهل العلم أن تارك الصلاة كافر. لكن الأشد خطورة من مجرد ترك الصلاة أن يعتقد الإنسان أن الصلاة ليست واجبة. قد يقارف الإنسان معصية من معاصي الزنا، شرب الخمر، السرقة، القتل، ويكون موضعا محتملا لمغفرة الله سبحانه وتعالى تحت مشيئة الله سبحانه وجل يوم القيامة. وحتى لو قدر دخول النار معذبا ما دام من أهل التوحيد فهو ناج في نهاية الأمر. لكن من استباحة مثل هذه المحرمات الضرورية المعلومة من دين الإسلام بالضرورة فلا، هذا إشكالية أكبر بكثير جدا، هذا إشكالية أنا خارج السياج الديني بالكلية. وبالتالي من القضايا كذلك اللي يحتاج الإنسان يراعيها لما يتماس مع فضاء الشبهات والإشكاليات، ترى أنت الآن تدخل في مورد معين قد يكون موردا خطيرا متعلقا بهذه الضرورية. يعني لو قلت لك مثلا أن تعاطي القضية الفلانية قد يصير مضرا بصحتك، ترى الإسلام يغطي هذه الإشكالية ويقول لك ترى في ضرورية اسمها ضرورية حفظ النفس، وبالتالي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على سبيل المثال، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وغيرها من الدلائل. لو مثلا القضية المعينة قد تضر بالعقل على سبيل المثال، بعقلك على سبيل المثال، قد تدمر خلايا الدماغ، تجد من نفسك أن تتحفظ من هذه الإشكالية. ففضاء الشبهات والإشكاليات ترى جزء من الإشكالية المتعلقة بها أن فضاء يضر بالقيم الدينية القيم الشرعية، يضر بدين الإنسان الذي قد ينجيه عند الله عز وجل الإيمان. بالتالي ضروري أن يضع الإنسان ما يتعلق بهذه القضية في الرتبة اللائقة بها.
جميل. طبعا هذا الحين التعامل مع الشبهة من الناحية النفسية ومن الناحية الإيمانية، على الأقل يبقى يقينك موجود إلى ما تبحث جواب أو عن جواب عن هذه الشبهة. لكن أتوقع أو أنت أدرى بهذا أنه يحتاج المرء إلى ملكة نقدية في التعامل مع الشبهات.
جميل. إحنا في أنا والدكتور فهد العجلان لنا كتاب اسمه زخرف القول. في مقدمة الكتاب، يعني فكرة الكتاب زخرف القول، أن عنوان الفرعي له المقولات الناس، يعني طبعا المقولات المؤسسة لانحراف الفكر المعاصر، إذا يعني عنوان قريبا من هذا محتمل، طبعا الشيخ يحاول يبحث عنه، المقولات المؤسسة لانحراف الفكر المعاصر،
معالجة لأبرز المقولات المؤسسة لانحراف الفكر المعاصر،
معالجة لأبرز المقولات المؤسسة لانحراف الفكر المعاصر، هذا ترويج لي. في مقدمة الكتاب، الكتاب يتناول عدد غير قليل مما ينتمي لفضاء الشبهات والإشكاليات. جميل. لكن في مقدمة الكتاب أردنا أن نملك القارئ جملة من الأدوات التي لو نظر فيها وتأمل فيها وأحسن التعامل معها يستطيع أنه يدفع عن نفسه كثيرا من الشبهات والإشكاليات، حتى لو لم يعرف وجه الجواب التفصيلي أو لقن وجه الجواب التفصيلي على هذه الشبهة والإشكال. يعني مثلا من التقنيات والأدوات الضرورية أن تنبهها، أحد الأدوار العقلية أصلاً فكرة التفكيك، أن العقل عنده قدرة أن يفكك الشبهات أو السؤالات أو المقولات، يفككها. وعملية تفكيك المقولة أو الشبهة والإشكال إلى عناصر أصغر تخدم الإنسان خدمة كبيرة جداً. يعني مثلاً من الخدمات اللي تقدمها عملية التفكيك قضية اللي هو التنبه لأوجه الإجمال الموجودة في بعض الإشكاليات وبعض الشبهات. يعني هنالك نمط من أنماط الأسئلة،
يعني سؤال مثلا هل الله جسم
مثلا،
هذا سؤال إجمالي
مثلا. هذا مثلا ابن تيمية رحمه الله له قاعدة في التعامل مع الألفاظ المجملة. يعني إشكالية ابن تيمية مع الألفاظ المجملة وإشكالية أهل العلم عموما أن هذه اللفظة المجملة في كثير من الأحيان تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا، فلا بد الإنسان أنه يفكك هذه المقولة حتى يقبل جانب الحق المتعلقة بهذا السؤال ويدفع عنه جانب الباطل. يعني هل الله جسم على سبيل المثال، يقال على طريقة التمثيل، ما الذي تعنيه بأن الله جسم؟ هل تقصد أن الله جسم يعني مركب من ما يعبر عنه في الدائرة الكلامية بالجوهر الفرد أو الجوهر الفردية أو اللي هو الصورة عند الفلاسفة، أو أنه عبارة عن لحم ودم وعظام وكذا؟ فالله عز وجل قطعا ليس جسما بهذا الاعتبار. ولا تقصد أن الله جسم يعني له ذات سبحانه وتعالى أو أنه قائم بذاته سبحانه وتعالى. فما يقدر الإنسان يقدم إجابة واحدة. وحتى في المجال الفكري ترى موجودة تطبيقات وتمثيلات معينة. يعني مثلا لو أطلق الإنسان يقول لك مثلا الإسلام دين يدعو للحرية، لو سألتني هذا السؤال ما أقدر أقول لك نعم أو لا.
مجمل
أقول لك إيش تقصد بالحرية، ما الذي تقصد بالحرية؟ لأن إذا أطرت الحرية بإطار معين قد يكون مقبولا، وفعلا الإسلام دعا للحرية، وقد تضع الحرية في سياق معين لا يجعل عندنا موقف إشكالي فيما يتعلق بهذه القضية. مثلا لما تطرح هل الإسلام يقوم على فكرة المساواة أو غير المساواة، في إشكاليات، فتحتاج أن تفكك بحيث تعرف إيش المناطق اللي تصير مقبولة في الدار الإسلامية من الدعوة للمساواة، وإيش المناطق لا اللي تصير مرفوضة من الدار الإسلامية مثلا.
هو السؤال أبو صالح، إيش اللي يحدث مع اللي يتبنى هالفكرة هذه الكلام المجمل؟ يعني كيف صارت شبهة عند الكثير من الناس؟
أيوه، يعني هو الإشكالية أن تطرح لي سؤال مثلا تقول لا هل الإسلام يدعو الحرية، خلنا نأخذ كذا نموذج تطبيقي، قيمة الحرية من حيث هي للوهلة الأولى تتبدأ عند عامة البشر وأنا منهم،
شيء إيجابي
قيمة ممتازة جدا. فيتعجل الجواب فيقول نعم الإسلام يدعو للحرية، ثم تتطور به الحالة بحيث يتصور أن دعوة مثلا الخطابة والتيارات الليبرالية اللي تقوم على فكرة الحرية والفردانية على سبيل المثال يقول لك أن الإسلام في النهاية دين ليبرالي، فتقول لا ليس دين ليبرالي، لأن المرجعية اللي يتحاكم لها الإسلام في قضية الحرية ترى متباينة إلى حد كبير جدا من الأسياق والمرجعية اللي ترجع لها قضية الليبرالية على سبيل المثال. فقد تجر يعني المقولة المجملة الإنسان ليضع رحاله في منطقة معينة لو كان متنبها إلى وجه الإجمال الموجود في المقولة قد لا يترحل لتلك المنطقة. مثلا من فوائد التفكيك قضية التنبه إلى المقدمات الفاسدة، تنبه إلى المقدمات الفاسدة. يعني خلني أضرب مثال حتى تتضح المسألة. مثلا من الأسئلة الشائعة في المجال العقدي المجال الفكري سؤال من خلق الله. طيب إذا طرح هذا السؤال ترى أحد المقدمات الفاسدة اللي تأسس عليها هذا السؤال توهم وتصور أن المقولة التي استدعتها أن كل أمر موجود فله سبب، أن كل أمر موجود فله سبب، وإذا كان الله موجودا فما هو السبب الذي أوجب وجوده سبحانه وتعالى. الإشكال وين الحين؟ الإشكال أن هذه المقدمة مقدمة فاسدة ليست مقدمة صحيحة. نحن لا نقول أن كل ما له أو كل موجود، نقول كل ما له بداية، كل شيء حادث، كل مخلوق. فالتنبه إلى هذه المقدمة ترى يرفع عنك جزء من الإشكال المتعلق بهذه الشبهة ومثل هذه الإشكالية. مثلا من التقنيات الأدوات كذلك اللي أشرنا إليها ونبهنا إليها قضية إزالة البهرج اللفظية عن الشبهة والإشكال. يعني بعض الأسئلة بعض الشبهات بعض الإشكاليات تصاغ بلغة معينة بعبارات رنانة تستدعي اتخاذ موقفا منها، موقف يعني المقتنع بها. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى جزء من هذه الإشكالية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان لسحرة. فتجد حتى العلماء لما تجاوب مع هذا الحديث بعضهم يقول هل هذا مقصود به الامتداح ولا مقصود به الذم، والحقيقة هو بحسب طبيعة البيان المراد. فإذا كان بيانا من أجل نصرة الحق فالسحر هنا يكون حلالا ويكون جيدا، وإذا كان في نصرة الباطل فيكون مذموما. فسبحان الله مما جربت على نفسي أن بعض الأحيان تمر بفقرة معينة لزرع إشكالية معينة، والعبارات اللي انتقيت في تبرير هذه الشبهة الإشكالية عبارات حلوة. لما تزيل المكياج الفكري الموجود عن هذه العبارة تزيله، يعني تشوف إيش الأدوات المبرهنة للفكرة، إيش المقدمات اللي تأسست عليها النتيجة بعيدا عن الزخرفة اللفظية. حلو. بس مجرد المقدمة الأولى المقدمة الثالثة النتيجة مثلا. سبحان الله بمجرد ما تتنبه المقدمة والمقدمة والنتيجة يظهر لك وجه الشبهة وجه الإشكال وجه الضعف الموجودة في هذه الشبهات والإشكال. لكن أحيانا تدعم النقائص الموجودة في بعض هذه الشبهات والإشكاليات عبر بوابة الزخرفة اللفظية، عبر بوابة الزخرفة اللفظية.
وقد يكون أحيانا بالشهرة.
أيوة بعض يعني مثلا أحد التسبب التأثر بكثير من شبهات الإشكاليات قضية شيوعها مجتمعيا، شهرتها. أحيانا الفكرة المشتهرة في بيئة أو مجتمع معين يكون لها سطوة تأثير ذاتية. يعني جزء من معاناة الأنبياء والرسل على سبيل المثال مع أقوامهم ترى جزء منها عائدة إلى لون من هذه الإشكالية.
إن وجدنا أباءنا على أمه.
أيوة أن يعني
فكرة مشتهرة عندنا.
فكرة مشتهرة، فكرة شائعة، فكرة تكتسب قدر من قوتها من هذه الحيثية فقط. طبعا إذا اقترنت بها معاملات أخرى قضية العصبية القبلية كنت تتعاظم هذه الإشكالية.
وقد تكون الفكرة في أصلها هشة أصلا، لكن أيوة.
لكن أيوة ما اكتسبت قيمة، ما اكتسبت قيمة، ما اكتسبت قيمة إلا بسبب هذه القضية. جميل. مثلا من الأشياء كذلك اللي ممكن يستحضرها الإنسان قضية التحرر من أسر بعض المقولات أو بعض الشبهات أو بعض يعني من الأشياء التي لا يتنبه لها كثير من الناس لما يتعامل مع بعض واردات الأسئلة إن قد يتغافلك السائل بطرح سؤال عليك لا تكون الإجابة بالضرورة موجود في حزمة الخيارات اللي وضعها أمامك السائل. يعني هنالك نوع من أنواع الثنائيات، هنالك نوع من أنواع الثلاثيات الرباعيات، يعطيك خيار بين هذا وبين هذا، قد يصير الإجابة الصحيحة أمر ثالث، قد يعطيك ثلاثة خيارات، قد يصير الإجابة الصحيحة أمر رابع.
مثل يعطيك... هل العقل مقدم على النقل؟
إيه مثلا إذا طرح سؤال هل العقل مقدم على النقل أو النقل مقدم على العقل، لما جاء ابن تيمية بيتجاوب مع هذا السؤال عنده عدة إشكاليات. يعني مثلا أول شيء إذا افترضنا يعني كإطلاق ابن تيمية يقول لك أنه مستحيل يتعارض العقل مع النقل. هذا خيار آخر الحين. في حين لما أقول لك أيهما يقدم أنت كأنك تستبطن ضرورة. يعني مثلا من الحيل اللي دائما يمارسها أظن مع كل رمضان يمارسها كثير من الناس زين مع أطفالهم، أن السنة هذه بتصوم ولا زي السنة الماضية؟ بتصوم السنة هذه وهو صايم السنة الماضية. فإذا قال لك لا زي السنة الماضية
فهو صايم.
لا فالحين يقول بتصوم، هل ستصوم ولا زي السنة الماضية؟
فهو سيصوم الآن.
إيه فإذا قلت له إذا قال زي السنة الماضية فبيعطيك إيحاء إنه لا إنه ما كان صايم السنة الماضية وبصوم السنة هذه. وإذا قال بصوم معناته السنة الماضية ما كان صايم. فهي جزء من المغالطة المتعلقة. ولما تجي إلى قضية النقل والعقل ابن تيمية مثلا يقحم مثلا في معادلة السؤال قضية القطعية، فيقول لك القطعي هو المقدم، ليس المراعى فقط اللي هو جنس الدليل نقل أم عقل، لا مراعى قوة الدليل. على سبيل المثال مثلا، وهذه مسألة سبحان الله تستحضرها يعني، وهي بالنسبة لي أحد جوانب العبقرية التيمية، إن لا يستأثر لسطوة السؤال ولضغط السؤال، وكثيرة حتى في مجال الشرع العام. يعني مثلا خذ هذه النماذج الطريفة، مثلا لما يطرح سؤال هو استفتى ابن تيمية أيهما أفضل، العشر الأوائل من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ فتجد أن بعض العلماء كذا وهذه أدلتهم، بعض العلماء يجيك ابن تيمية لا خارج الصندوق كما يقال يفكر، يقول لك لا أفضلها اللي بالنسبة للأيام اللي هو النهار، ف الأيام الأول من عشر ذي الحجة هي الأفضل، وإذا قصدت الليالي فعشر رمضان أفضل. لما يطرح مثلا على ابن تيمية سؤال أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، فتجد بعض العلماء يقول لك عائشة وهذا أدلتهم، خديجة هذه أدلتهم. فيجي ابن تيمية لا يقول لك إذا كان في شأن مبتدأ الدعوة فتأثير خديجة كان أفضل في مبتدأ الدعوة، في ختام الدعوة كان أثر عائشة أبلغ، أو خديجة كان أثرها على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وعائشة أثرها على عموم الأمة أفضل من حيثية معينة. مثلا من المسائل
الأفضل قيام الليل في صلاة الليل، القيام أم السجود
مثلا، فتجد يعني يجاوبك إجابة معينة. مثلا من النماذج الطريفة سبحان الله احتلت حيزا كبيرا في كتاب ابن القيم اللي هو عدة الصابرين. عدة الصابرين كتاب يعني جميل جدا، عدة صابرين وذخيرة الشاكرين. فأحد المسائل اللي طرحها ابن القيم وسع الكلام فيها وذكر الاتجاهات المتعلقة بها، اللي قضية أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، مسألة مشهورة. وابن القيم ما أظن أحد يعني طول الكلام في استتباع الأدلة المتعلقة في ترجيح أحد القولين على الآخر مثل ما فعل ابن القيم. ابن تيمية مقاربة لهذا السؤال لما يطرح لي أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، فيقول ابن تيمية أفضلهما أتقاهم لله عز وجل. إذا كان الغني أتقى من الفقير فهو أفضل عند الله عز وجل، وإذا كان الفقير الصابر أتقى لله عز وجل فهو أفضل من ذاك الغني الشاكر. فما يعطي مثلا إجابة مطلقة أن مطلق الغني الشاكر أفضل أو مطلق الفقير الصابر أفضل، لا يعطيك جواب آخر خارج الصندوق، خارج أسر السؤال. فنفس الشيء لابد تنبه لها في قضية الفضاء الفكري والشبهات والإشكاليات، أن لا تستأثر لضغط السؤال لسطوة السؤال. قد يصير الخيارات الجيدة خارج دائرة حزمة الخيارات الضيق اللي طرحت أمامك. مثلا من التقنيات الأدوات المهمة، بل أنا أظن أن هذه من أهم التقنيات اللي يجب أن يستصحبها الإنسان دائما في تعامله مع ملف الشبهات، ملف الإشكالات، ملف السؤالات، اللي هو قضية المحكم المتشابه. قضية المحكم والمتشابه، يعني خلنا ننطلق في تأصيل هذه القضية من خلال ملاحظة قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية. طيب الجمالية المتعلقة بهذه الآية يعني، وهي مطبقة ومفعلة في خصوص ما يتعلق بالوحي وخطاب القرآن الكريم، وإن كانت مفعلة مطبقة فيما هو أوسع دائرة من ذلك بكثير، حتى فيما يتعلق بالشأن الدنيوي، حتى ما يتعلق بحياة الإنسان اليومية، أن الإنسان يكون في نفسه جملة من محكمات، جملة من محكمات، ثم يعرض له أمر يسبب عنده قدر من الاشتباه. ليس من المنطق العقلي أن يهدم الإنسان هذه المحكمات المستقرة القائمة في نفسه بناء على هذا الوارد الذي هو يدرك أنه شبهة وإشكال. ليس هذا موقفا عقلانيا، بل الموقف العقلاني أن يسعى الإنسان في محاولة رد ذلك الأمر المتشابه لينسجم مع ذلك الأمر المحكم الموجود في نفسه. وهذه القضية يعني يتفطن الإنسان من خلالها إلى قضية مهمة جدا في التعامل مع الشبهات والإشكاليات. أن أولا هو ليس مكلفا للدراية ومعرفة وجه الجواب على كل شبهة وإشكالية ترد عليه، لأن حزمة الشبهات والإشكاليات والسؤالات ترى هي لا تتناهى، ومقدرة الإنسان على الملاحق ما يتعلق بالجوابات يتناهى. وليس من المقبول أو المعقول مثل ما ذكرنا في الركائز الفكرية أن يترحل الإنسان مع كل شبهة مع كل إشكالية معينة. يحتاج الإنسان أن يكون عنده أصول محكمة معينة مستقرة ثابتة في نفسه، حتى لو ورد عنده شبهة معينة يقول في نفسه ترى حتى لو لا أدري إيش وجه الجواب عن هذه الشبهة والإشكال، فلا أستطيع أني أهد هذه الأسوار هذه الأبنية الكبيرة الموجودة في نفسي لمجرد هذا الوارد الجديد.
في مثال على هذا الشيء؟
يعني أمثلة متعددة وكثيرة. يعني خذ مثال مثلا من الأمثلة، مثلا في مجال عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ نموذج عمر. يعني لا يوجد في الدائرة السنية من لا يعظم عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا التعظيم ناشئ من جملة من المحكمات الشرعية المتعلقة بعمر الخطاب. عندنا أدلة كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الرجل يقال له عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. طيب خلاص ابتنيت هذه القضية واضحة وقناعها ثابتة ومستقرة في نفسي بشكل كبير جدا. ثم يوم الأيام مثلا قرأ حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث الرزية، حديث عبد الله بن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال بعض الصحابة هلموا يعني يجب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي طلبه، وقال عمر الخطاب ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم موعوك حسبنا كتاب الله. ثم زاد اللغط عند النبي صلى الله عليه وسلم بين حزب يرى يعني شفقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكلف مثل هذا الأمر، وفصيل آخر يرى الإذعان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعالت الأصوات فيما يتعلق بهذه القضية قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أخرجوا عني فما ينبغي عند نبي اختلاف. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضاك لما يذكر هذا الحديث حديث الرزية الخميس يبكي ويقول الرزية كل الرزية ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الكتاب، إنه كان يتمنى أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكتاب. طيب بعضهم قد يحاول أن يدخل بالغمز على عمر من هذا الحديث، وما بدخل الحين في جواب التفصيل المتعلق به، لكن الموقف العقلاني اللي يريد التنبيه عليه أنه لا يصح الإنسان أنه يطرح كل تلك الدلالات المحكمة اللي ابتنيت في نفسه ما يتعلق بفضل عمر الخطاب لحديث لم يعرف تفسيره وشرحه، ويستطيع الإنسان بسهولة أن يرجع إلى شروحات مثل هذه الكتب فيطلع من خلالها على ما يتعلق بجواب مثل هذا السؤال وهذا الإشكال. فقاعدة المحكم المتشابه قاعدة جيدة يستثمرها الإنسان حتى في شأنها الحياة اليومي. يعني إذا أنا عندي قضية يقينية مستقرة في نفسي بدلالة معينة، فليس من المقبول أني أطرح هذه القضية اليقينية لمجرد خاطر خطر في نفسي أو قضية ظنية معينة. ليست دعوة للطراح التفتيش عن تلك القضية الظنية كيف يحل الإنسان ذلك الأمر متشابه، لكن تأكيد لقضية الركائز الفكرية وتأكيد لموقف عقلاني أن القضايا اليقينية القضايا المحكمة الموجودة في النفس يحتاج الإنسان أن يعطيها حقها يعطيها مقامها. من الأشياء ويمكن أختم بها لأن يعني قصرت القائمة الذاكرة إلى هذه النقطة فقط، اللي هي قضية اللوازم المآلات، وأظن في الكتاب زخرف القول يعني بعض التنبيهات الأكثر من هذا. لكن من الأدوات والتقنيات الجيدة ومهمة جدا التنبه لها قضية اللوازم المآلات، فكرة المتوالي الفكرية. يعني أحد الإشكاليات التي لا يتنبه لها بعض الشباب لما يريد عليه شبهة معينة ثم يطمع في الانتقال من موقف عقدي معين لموقف عقدي جديد، من موقف إلى موقف جديد،
تبني
يتبنى الحين لا يعرف ما هي المآلات وما هي اللوازم الحقيقية المترتبة على تبني هذا الموقف الجديد. يعني مثلا مما أذكره ولاحظت في
الخيار العلموي مثلا
مناسب جدا، مثلا قضية العلموية، قضية العلموية تحصر المعرفة الإنسانية البشرية في إطار العلوم الطبيعية التجريبية فقط. ثم تحصر المعرفة الطبيعية في الإطار المادي فقط، يعني عندك بعد قضية مركبة معقدة. من اللوازم الخطيرة المترتبة على تبني مثل هذا النموذج المعرفي اطراح المعرفة البشرية الإنسانية. يعني بمعنى إذا طرح السؤال إن لا أستطيع أن أتعقل شيئاً أو أتعرف على شيء إلا من بوابة العلوم الطبيعية التجريبية فقط. إحنا بطبيعة الحال لا نتكلم الآن عن قضية هل هو مورد معرفي أو ليس مورد معرفي، بالاتفاق بالإجماع لا نتنازع عنه والعقلاء فيه أنه أحد الموارد المعرفية، لكن مشكلة الحين حصرة في هذا الإطار. طيب ما هي أحد اللوازم المترتبة على هذه الإشكالية؟ أحد اللوازم الخطيرة المترتبة على هذه الإشكالية اللي هو قضية البطلان الذاتي، يعني بمعنى الآن أنت تحصل المعرفة البشرية الإنسانية في إطار العلم الطبيعي التجريبي فقط، فإذا طرح لك سؤال ساذج وبسيط، كيف عرفت هذه الحقيقة؟ كيف عرفت أن المعرفة البشرية الإنسانية محصورة موردة كمورد معرفة في هذا الإطار فقط، لا يمكن أن تحصل معرفة خارج هذا الإطار؟ فإما يعني من ناحية الفلسفية، إما أن يثبت هذه القضية من خلال معطى العلم الطبيعي التجريبي ذاته، ونقول هذا من جهة الضرورة العقلية يلزم منه الدور، بمعنى أنه ما تستطيع أن تجعل المدعى أو الدعوة هي الدليل المبرهن على صحة هذه الدعوة. يعني لو أخبرت إنسان بخبر غريب وعجيب فقال إيش الدليل أن حصل هذا الشيء، فأقول الدليل أن أنا قاعد أقول لك إياه، فلن تقبل مثل هذا الكلام، ستتطلب حجة خارجة عن إطار المدعي لهذه الدعوة. فإذا قال لا أنا أثبت أن المعرفة البشرية الإنسانية محصورة في إطار العلم الطبيعي التجريبي من خلال قضية أخرى، قضية عقل أيا كان، حدس فطرة أيا كان، إذا خرج خارج هذا الإطار فبمجرد خروجه هو أبطل الدعوة، لأنه خلاص صار عنده مورد معرفي آخر برهن من خلال على ما يتوهمه من هذه الشبهة والإشكال. فتلاحظ أن أحد اللوازم المترتبة على مثل هذه المقولة اللي هو انهيار المنظومة المعرفية ذاتها. مثلا من اللوازم المترتبة عليها قضية مثلا تبني الفلسفة الرؤية الأخلاقية. طيب إذا كانت معرفتنا بصوابية الصواب وخطأ الخطأ من خلال معطى العلم الطبيعي التجريبي فقط، فكيف يستطيع أن يتعرف الإنسان على ما هو حسن وما هو قبيح؟ هذه مشكلة. مثلا من الـ يعني، وهذه قضية سبحان الله نبه لها الدكتور عبد الرحمن مسيري، يعني يقول في خضم نقاشي مع العلمانيين وكذا، أحيانا أخذ المقالة إلى نهاياتها المنطقية، يعني هذا من أقوى الأدوات اللي تكشف عن إشكالية كثير من المقولات، اللي هو أخذ المقولة النهايات المنطقية. طيب إذا تبنيت المقولة، ما الذي سيترتب عليه؟ ما الذي سيترتب عليه؟ ما هو الموقف الذي يجب علي أن ألتزم به متى ما أخذت بهذه الفكرة، أخذت بهذه المقولة؟ وبالتالي قد يصد الإنسان عن قبول هذه الشبهة وقبول هذه الإشكالية التنبه إلى المآلات، التنبه إلى اللوازم، التنبه أن ترى ممكن إذا تبنيت الخيار رقم واحد أني بضطر أتبنى خيار رقم اثنين ثم أتبنى خيار رقم ثلاثة. وإذا تجد كثير من الحرافات ترى تبدأ في أول الأمر بسيطة، يعني بسيطة في نقطة هينة، ثم ليحصل أنه يضطر تحت ضغط الشبهة والإشكال أنه يتبنى الموقف التالي والموقف التالي والموقف التالي، بحيث ترى على بعيدا عن المدخل الذي دخل به أساسا لهذه الشبهة وهذه الإشكالية. فأحد التقنيات، أحد الأدوات اللي تكشف عن وها وإشكالية كثير من الشبهات والإشكاليات، قضية التنبه للوازم، تنبه للمآلات.
الإشكال أبو صالح أنه في التنبه للوازم والمآلات تحتاج إلى معرفة سابقة، يعني فهذه كيف يوصل لها المرحلة هذه؟ أتوقع أنها مرحلة متقدمة شوي.
مش بالضرورة، يعني أنا الحين قاعد نحاول ننبه إلى أدوات، إلى أدوات وتقنيات، ونبي نقول للمتسامع أو المترقي أو المشاهد أن هذه الأدوات والتقنيات متى ما صارت يعني أدوات حاضرة في النفس تفتح الإنسان أفقا محتملا. يعني ماشي، أنا أتفهم أن في مستوى معرفة معين يحتاجها الإنسان حتى يتنبه حقيقة اللوازم والإشكاليات، لكن في بعض المقولات معينة ترى لو توقف الإنسان مع الشبهة والإشكالية وقال طيب خلني أطرد هذه المقولة النهاية المنطقية، خلني أشوف إيش اللي سيحصل لو تبنيت مثل هذا الخيار، لو تبنيت هذا الخيار إيش اللوازم. يعني مثلا لما يتكلم إنسان عن قضية مثلا الحرية الجنسية، أسميها الحرية الجنسية، ويصير هو مجرد يعني حالة من حالات التعاطف مع أنماط من الشذوذ الجنسي، يعني قضية مثلا المثلية الجنسية، وهو مستعد تحت ضغط سؤال الحرية الجنسية أنه يقبل مثل هذا الحد. طيب لو تبنيت أنا خيار الحرية الجنسية وباخذها النهايات منطقية معينة، طيب إيش الإشكالية في ممارسة الجنس مثلا مع البهاء، مع الحيوانات، مع الأطفال؟ يعني إيش الحدود اللي بتقف عندها بعدين؟ إيش الخيارات القائمة الموجودة متعلقة بها؟ قد يعني لو كان متفطنا ترى أن اللوازم المترتبة لابد أني أضع نفسي إطار فيما يتعلق بالحرية الجنسية، ولابد أن أبرهن عن هذا الإطار، وإلا إذا أزلت كل الأطر فاللوازم المترتبة على تبني خيار الحرية الجنسية بهذا الإطلاق وهذا السعة سيفضي بي إلى تلك النتيجة. قد يعني فعلا الإنسان سيكون واعيا وراغبا وقابلا أنه يتبنى مثل هذه الفكرة، وقد يصده ذلك يقول لي خلني أراجع الموضوع، خلني أنظر في القصة هذه، لأن فعلا لو تبنيت هذه الرؤية وهذا الخيار قد تترتب عليه تلك اللوازم الفاسدة. وكثيرة يعني كثيرة للطريقة، يعني بالنسبة إلي مثلا فيما يتعلق بنظرية التطور الدارويني بالذات في ظل النموذج العشوائي، في تداعيات وأثار خطيرة جدا مما يتعلق بالمنظومة المعرفية، المنظومة الأخلاقية. وخلنا مثلا الدارويني، خلنا في قضية الإلحاد على سبيل المثال بشكل عام، من القضايا التي يعني لا أمل من تنبيه الشباب إليها، وأحد الإشكاليات التي تصادفتها من محاورة كثير من الشباب اللي يتمنى الخطاب الإلحادي، أن يتوهم أن منتهى طريق الإنكارات ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل. إذا أنكرت وجود الله عز وجل فأستطيع أن أعيش حياتي بعدها. لكن الإشكال الذي لا يتنبه له أن اللوازم مترتبة على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، إذا أنكرت وجود الله عز وجل ستكون مضطرا لإنكار المنظومة المعرفية، ستكون مضطرا لإنكار القيم الأخلاقية، ستكون مضطرا لإنكار حرية الإنسان، ستكون مضطرا لإلغاء كل قيمة متعلقة بالإنسان أصلا. ولذا الملاحدة العتاة الأوائل كانوا متفطنين لمواضع الإشكال، يعني لماذا نشأت في ظل المنظومات الإلحادية تيارات العبثية، تيارات الفوضوية، تيارات العدمية؟ لأن كانوا فاهمين أن إذا تبنيت خيار الإلحاد فلا معنى للوجود، لا معنى للحياة. الحياة ستؤول إلى حال من حالات الفوضية المحضة، ستكون الحالة عبثية المحضة، فاهمين أن هذه اللوازم. بعض الشباب لا، ما هو مدرك، يعني يريد أن يمارس حياته في ظل المنظومة بين قوسين الدينية، لكن متوهم أنه يستطيع أن يحافظ على هذه المنظومة الأخلاقية اللي هو ملتزم بها في ظل ذات المنظومة اللي متبنيها الآن الخيار الإلحادي. وإذا مثلا من أحد الكتب الطريفة اللي ما ترجمت للأسف اللغة الإنجليزية العربية حتى الآن، اسمه Stealing from God، سرقة من الله، حق فرانك توريك، Stealing from God. فكرة الكتاب حقيقة طريفة جميلة، يعني فكرة الكتاب باختصار إن أحد الإشكاليات التي لا يتنبه لها كثير من الملاحدة أنه مضطرين لأجل البرهن والتدليل على إلحادهم وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى أن يتبنوا ابتداء رؤية كونية تؤمن بوجود الله. يعني حتى يفضي إلى منطقة إنكار وجود الله عز وجل هو يحتاج أن ينطلق من أساس نظري يقوم على فكرة الإيمان بالله عز وجل. ومن هنا جاءت فكرة السرقة من الله، يعني بمعنى أن حتى يبرهن الملحد على الإلحاد يحتاج أن يسرق من الرؤية الكونية التي تؤمن بوجود الله عز وجل منظومة معرفية يريد أن يمرر من خلالها منظومة الإلحادية. ففي نوع من أنواع المفارقة. وين اللي ممكن يكسر هذه المفارقة؟ اللي يكسره هو التنبه للوازم، تنبه للمآلات. ولذا من العبارات الدارجة عند أهل العلم فيما يتعلق بقضية اللوازم أن لازم المذهب ليس بمذهب. ليش؟ لأن كثير من الناس يتبنى مقولة معينة، يتبنى شبهة معينة من غير ما يكون واعي باللوازم مترتبة عليها. طيب لو تنبه للوازم قد هذا المسألة قد يتخذ موقفا آخر، وقد يترحل إلى تبني هذا الموقف بلوازمه.
طبعا هذا يدفعني إلى سؤال ثاني، أنه معناته أنه في شريحة كبيرة أو نقول بعض الناس اللي يتبنون بعض الأفكار هو مجرد انبهار بالفكرة أو إعجاب بها أو سلطة أحيانا الثقافة الغالبة، كأنها يعني ترجعنا إلى فكرة محركات الأفكار وأثرها في موضوع تبني بعض الأفكار أحيانا. فقد يكون نقاشك مع الطرف الآخر ما يكون نقاش عقلاني، لأنه اللي يتبناها ما منطلق مش عقلي. يعني
جميل، هو يعني التنبيه هذا جيد، يعني بالذات فيما يتعلق بمجال المعرفة، بمجال الشبهات، بمجال السؤالات. لأن أحد التوهمات إن الفاسدة موجودة عند كثير من الناس توهم أن الذي يحدد هوية الإنسان الفكرية هو خياراته المعرفية فقط، وأن نتعامل مع الكائن البشري الإنساني باعتباره كائنا عقلانيا فقط يتبنى قناعات بناء على معطيات عقلانية معرفية. وهذه حقيقة يعني لا أريد أبالغ، لكن أقول أن في كثير من الأحيان المكون المعرفي قد يكون هو المكون الأقل تأثيرا في خيارات الإنسان الفكرية. ولذا في بداية كتاب ينبوع الغواية الفكرية نبهت إلى هذا المعنى اللي هو قضية محركات الأفكار، أن اللي يحركنا صوب تبني فكرة ما في كثير من الأحيان لا يكون بالضرورة شيئا منتميا إلى الفضاء المعرفي، إلى المجال الفكري، قد يكون عائدا إلى معاملات أجنبية عنها، قضية الحسد بعض الأحيان، قضية الكبر. يعني بعض الأحيان يكون الإنسان يعرف أن الحق موجود في الموقف الفلاني لكن لا يستطيع أن يتقبل هذا الحق كبرا. قد يكون الناطق بهذا الحق رجل أبغضه وأحسده على سبيل المثال، فلا أستطيع أن أتبنى الخيار اللي تبناه. وطبعا ذكرت قصص وأخبار ويعني شواهد متعددة متعلقة بهذا الإطار. يعني الله لما تكلم عن اليهود قال يعرفون كما يعرفون أبنائهم، يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعرف الواحد منهم ابنه. طيب لماذا لم يؤمنوا حسدا؟ حسدا للعرب إذ بعث نبي منهم وكانوا يؤمنون أن يكون من بني إسرائيل. فيعني أحد القضايا كذلك الجيد التنبه لها ووعي الإنسان بها قضية جيدة ومهمة، أن ترى ليست المسألة عائدة بالضرورة فقط إلى المعامل المعرفي بل إلى معاملات متعددة. ولذا من الإشكاليات الجيدة أن نتنبه لها، وهي قضية يعني كل ما تأملت فيها وفكرت فيها تصيبني بقدر من الرعب والإشكال، أن عندنا وهم فاسد في 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 المبالغة في قدراتنا على السيطرة على على عالم أفكارنا وممارساتنا وسلوكياتنا.
شلون؟
يعني يتوهم الإنسان أن عنده قدرة فائقة على السيطرة على عالم أفكاره، في حين قد تمر عليه جملة من الأفكار داخل حيز عالمه الفكري لاعتبارات عاطفية على سبيل المثال، لاعتبارات التنشئة، لاعتبارات العصبية على سبيل المثال، لاعتبارات معينة. عدم وعينا بهذه الاعتبارات هو اللي يخلق هذه الحالة. فلو على الأقل تنبه وبدأ يحاسب الإنسان ويحاكم هذه الفكرة، ليش أنا قابلها؟ هل لمجرد كونها مألوفة اجتماعيا؟ هل هي ألفة ذاتية متعلقة؟ هل لأني أحب الشخص أن ينطق بهذه المقولة فتبنيتها؟ هل لأني ربيت ونشئت عليها؟ ترى هذه المعاملات من حيث هي ترى معاملات أجنبية في إفضاء معنى الصواب ومعنى الخطأ على المقولة. مثل ما ذكرنا في البداية قضية أن هنالك سطوة تأثيرية لشهرة المقولة، لشهرة الشبهة مجتمعية. طيب الشهرة بحد ذاتها لا تستوجب بالضرورة أن تكون حقا، بل حتى المسألة على مستوى السلوكيات، على مستوى يعني سيطرتنا على سلوكياتنا. يعني من الكتب اللي 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 الجميلة كتاب اسمه The Lucifer Effect حق فيلم زمبار، زين، تأثير الشيطان. كتاب يتكلم فيه عن التداعيات والأثار الخطيرة إذا أعطيت إنسان يعني سلطة وحرية في ممارسة هذه السلطة، قد يتمدد بطريقة تلقائية لفضاءات يعني من فضاءات الشرور التي قد يصير الإنسان من الوهلة الأولى ما كان متصور متوهم أنه بمقدوري أنه يمارس مثل هذه الفضاءات الشرور. والكتاب يعني هو صاحب السجن، تجربة سجن ستانفورد مشهورة جدا، The Stanford Prison Experiment، وله تحليل لما يتعلق بجحيم أبو غريب، ويطرح هذا السؤال الفضاءات اللي حصلت من الجنود الأمريكان اللي كانوا موجودين في هذا السجن، هل لأنهم كانوا أشبه التفاحة الفاسدة، هم كذا ناس سيكوباثيين سيئين من حيث هم أشرار، ولا لا هم ناس أسوياء لكن وضعوا في سياق معين، لو وضع فيه كثير من البشر قد تخرج منه ذات الفضاعات اللي خرجت منهم. لاحظ هذا وعدة تجارب. يعني بعيدا سالم ميلجرام عنده كتاب اسمه The Obedience of Authority اللي هو الرضوخ للسلطة، لكن خذ يعني اللي أبأكد وأضرب هذا المثال أو المثالين. مثلا من التجارب الطريفة اللي ظن سواها سان الميلجرام هذا وموجودة مقاطعها في اليوتيوب، إن رجل داخل مصعد ومسلط الكاميرا على باب المصعد هذا، والرجل واقف عادي، فيدخل بني آدم داخل المصعد لكن يولي ظهره لباب المصعد ووجهه إلى المرآة الموجود داخل المصعد، فصاير الرجال اللي كان واقف وجهه للباب، فدخل هذا وصاروا متعاكسين من جهة الإقبال والإدبار. ثم يدخل رجل ثالث داخل المصعد، يصير اثنين متجهين بهذا الاتجاه وهو صاحبنا متجه بهذا الاتجاه، ثم بيغلق باب المصعد، يفتح باب المصعد يدخل، ثم يدخل رابع، أربع جالسين كلهم بهذا الاتجاه. تلقائيا يكاد يكون في كل مرة تجد أن الشخص اللي مقبل بوجهه واللي يجر عليه تجربة للباب أشبه أن يحك أنفه أو شيء معين كذا، ثم يلتفت إلى الوراء، يلتفت إلى الخلف لمجرد موافقة الجمهور، يعني الرضوخ لعقلية القطيع أحيانا. بل الأطرف يجيبون المقطع وتجد أن الأربعة ينتقلون إلى ضفة معينة، فتجد أن ينحاز إلى هذه الضفة، ثم ينتقلون إلى جهة ويجلس ينحاز، ينزعون القبعة حقتهم كلهم موجود وهو لابس قبعة، فتفاجأ أن الرجل نزع القبعة حقته، وتكرر التجربة موجودة مقاطع في اليوتيوب. أستاذ ستانلي ميلجرام سوى تجربة طريفة أخرى، أنه جمع أمام أربعة أشخاص اللي يجري عليهم تجربة بسيطة، آتي يوريهم لوحة معينة، اللوحة لها ثلاثة خطوط وخط رابع A, B, C, D أربعة خطوط، واحد يعني بطول معين والثاني أطول منه والثالث أقصر، ثم الخط الرابع يسألهم سؤال بسيط، أي الخطوط الثلاثة الأول A, B, C ألف باء هذه جيم ولا تاء نقول زين هو مطابق للخط الأخير. فالغريب في الموضوع يجاوب الأول بطريقة صحيحة، الثاني بطريقة صحيحة، الثالث بطريقة صحيحة، الرابع بطريقة صحيحة.
طيب.
ثم يعرض عليهم لوحة ثانية يجاوبون كلهم صحيحة.
حلو.
اللوحة الثالثة، الرابعة، الخامسة. ثم اللي يحصل المفاجأة أن الأول والثاني والثالث عبارة عن ممثلين، والتجربة حقيقة قاعد تقام على الشخص الرابع وشروط أفعاله. فيجاوب الأول إجابة خاطئة أن طول الخط المطابق مثلا بي وليس بي، واضح أنه أقصر بكثير من طول الخط. ثم يطابق الثاني بجوابه سؤال الأول، والثالث يطابق الجميع، كلهم مصرين على بي بي بي، وهو خطأ ظاهر يشوفه. لما يجي الدور على الرابع نفاجئ في كثير من الأحيان أن الرابع
يقول مثلهم
مع الخير يا شقرة أبد معهم. تلاحظ الإشكال أنه وكثير يعني ما أريد السلسلة يعني طولنا أظن في الحلقة كم.
أنا أعتذر منك الحقيقة، لكن مضطر أضع نقطة بعد هذه القصة.
طيب.
ونختم حلقتنا هذا اليوم إن شاء الله، ونلقاكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة. يعطيك العافية أبو صالح.
الله يخليك.
شكرا لك، الحديث معك ماتع وميمن الحقيقة.
الله يسلمك.
السلام عليكم.
حياكم الله.